بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله القائل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والصلاة والسلام على رسوله القائل كما في حديث المقدام وغيره: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته أن يقول أن يأتيه الأمر من أمري فيما أمرت به أو فيما نهيت عنه، فيقول: عندنا كتاب الله حسبنا. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. إن من نعمة الله تعالى لا أقول علينا فحسب، بل على الناس أجمعين، أن يوجد بين أظهرهم كلام الله، كلمات الله مضبوطة محفوظة من الزيادة والنقصان. ولعل هذه أعظم نعمة يفيض الله تعالى من خيرها على البشر أجمعين، أن يكون بين أيديهم كتاب محفوظ، قرآن يحتكمون إليه فيما يقع بينهم من خلاف أو شجار، وذلك بعد أن فرقت الكتب السماوية كلها، التوراة والإنجيل وغيرها، وضاع أكثرها ولعبت بها أيدي التغيير والتبديل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. إخوتي الكرام، إن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وإذا كان القرآن الكريم هو كلام الله فلا أعتقد أن هناك مجالا لذكر محاسن ومزايا وخصائص القرآن الكريم، فحسبه أنه كلام الله. ولذلك وصف الله عز وجل بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. إذن فكون القرآن كلام الله هو أمر يغني عن تعداد خصائص القرآن وفضائله ومزاياه، لكنني أجدني مضطرا إلى أن أشير إلى ثلاث خصائص لهذا القرآن لا بد من ذكرها في مطلع هذه المحاضرة. الخاصية الأولى خاصية الحفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك طيب الله تعالى للقرآن منذ نزل من يحفظه من الصحابة ومن بعده في الصدور وفي السطور، وبلغت عناية المسلمين بالقرآن الكريم وتدوينه وكتابته وحفظه وضبطه شيئا يفوق الوصف، حتى إن جميع حروف القرآن وكلماته مضبوطة محفوظة بقراءاتها المختلفة لا يزال فيها ولا ينقص، ودقة متناهية، حتى إن الرسم الذي يتناقله الناس لهذا القرآن اليوم هو الرسم الذي كتبه به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نحو 1400 عام، لا يختلفون في حرف واحد من القرآن الكريم زيادة ولا نقص. وقد ذكر بعض المفسرين كالقرطبي وغيره قصة طريفة تتعلق بحفظ القرآن الكريم، وذلك أن المأمون كان يجالسه رجل من اليهود، وكان رجلا ذكيا نابغة عالما، ينادي المأمون ويتحدث معه في مجلسه، فأعجب بعقله وذكائه وقال له: لماذا لا تسلم؟ قال: لا أسلم. فحاول أن يدعوه إلى الإسلام، لكن هذا اليهودي أبى وأصر على دينه ورفض الإسلام، فغضب منه المأمون وطرده من مجلسه. فانقطع عن المأمون فترة طويلة، ثم جاءه بعد زمان طويل بعد سنين يستأذن عليه، فلما نزل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتعجب الخليفة لذلك وقال: بالأمس كنت أدعوك إلى الإسلام وأنت نبيلي وصديقي وجليسي، فكنت تعبى وتصر على رغم أن كثيرا من الناس يقبلون ولو مجاملة ولو من أجل مطمع دنيوي أو مغنم حاسب، وأنت تصر على دينك الباطل، فما بالك أسلمت الآن؟ قال: إنني بعدما خرجت من عندك بلوت الأديان كلها، وكان الرجل خطابا، فقال: إنني أخذت نسخة من التوراة فنسختها بخطي الجميل وزدت فيها ونقصت كما أريد، ثم وقفت بها عند بيعة من بيع اليهود بعد صلاة من صلواته، فلما خرج اليهود أخذوها وتداولوها واشتروها مني بأغلى الأثمان. فقلت: هذا دين لا خير فيه، يزاد فيه وينقص دون أن يعلم أهله، هذا دين لا خير فيه، فتركه. قال: ثم ذهبت إلى النصرانية فأخذت نسخة من الإنجيل فنسخت منها عددا من الكتب بخطي وزدت فيها ونقصت، ثم وقفت عند كنيسة من كنائسهم في عيد من أعيادهم، فلما خرج النصارى أخذوها مني وتداولوها واشتروها مني بأغلى الأثمان. قال: فقلت: هذا دين لا خير فيه، يزاد فيه وينقص دون أن يعلم أهله بذلك، هذا دين لا خير فيه. قال: ثم أخذت نسخة من القرآن الكريم فنسختها بخط الجميل عددا من النسخ وزدت فيها ونقصت وغيرت وبدلت شيئا يسيرا، ثم وقفت عند جامع من جوامعهم في يوم جمعة، فلما خرج المسلمون من صلاتهم أخذوا هذه النسخ وتداولوها وبدأوا يتصفحونها ويفتشونها ورقة ورقة، فعثر هذا على زيادة وعثر هذا على نقص وعثر هذا على خطأ وعثر هذا على تغيير. قال: فأخذوا النسخ من حجري وانكبوا علي يرقلونني بأقدامهم ويلكمونني بأيديهم حتى حملت من عند باب المسجد وأنا لا أعرف، ثم ذهب به إلى المسؤولين وتعهد ألا يعود إلى مثل عمله وإلا فعلوا به وفعله. قال: فعرفت أن هذا كتاب محفوظ فأسلمت. الخاصية الثانية لهذا القرآن الشمول والكمال، فإن هذا الكتاب فيه كما قال الله عز وجل تفصيل كل شيء، ما من أمر يحتاجه الناس في دينهم أو دنياهم إلا وفي القرآن بيانا، سواء بيانا بالنص عليه أو بدخوله تحت قاعدة كلية عامة قررها الله تعالى في القرآن الكريم أو بالإحالة على مصدر آخر كالإحالة على السنة النبوية أو على القياس الصحيح أو ما أشبه ذلك أو على إجماع أهل العلم. فما من قوية يحتاجها الناس في اجتماعه أو أخلاقه أو عقائدهم أو اقتصادهم أو سياستهم أو أمورهم الفردية أو الاجتماعية الدنيوية أو الأخروية إلا وفي القرآن بيانها إجمالا أو تفصيلا. فجاء القرآن بأصول المسائل، ولذلك لو أتيت مثلا إلى أصول الطب وجدتها في القرآن الكريم، أصول الاقتصاد وجدتها في القرآن الكريم، أصول الاجتماع وجدتها في القرآن الكريم، أصول العقائد بل وتفاصيل كثير منها في القرآن الكريم، أصول الأحكام في القرآن الكريم. فالقرآن شامل كامل مهيمن على جميع شؤون الحياة. الخاصية الثالثة هي أن هذا القرآن يقرر الحق المطلق الذي لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم. فالقرآن حق كل وصدق كل، فهو فيما أخبر به عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل صدق، ويستحيل استحالة مطلقة قطعية لا تردد فيها أن يتعارض خبر القرآن مع الواقع أو مع التاريخ الماضي أو مع ما يكتشفه العلم المستقبل. فنجزم ونقطع بلا تردد من منطلق إيماننا بالله العظيم أن كل ما أخبر به القرآن عن الأمم السابقة من أخبار الأنبياء وأخبار الأمم من بني إسرائيل ومن قبلهم ومن بعدهم وما حدث لهم من العز والارتفاع أو الذل والانحدار والمصاعب والنكبات أو النعم أو غيرها والدول وسواها والقصص والأخبار أن كلها حق وصدق. ونجزم ونقطع بلا تردد من منطلق إيماننا بالله العظيم أن كل ما أخبر به القرآن الكريم في الواقع في الكون في الفلك في النجوم في الأرض في السماء في الأرحام في النفس البشرية من الأخبار أنه صدق وحق قطعي لا تردد فيه، ولذلك يستحيل أن يثبت العلم حقيقة تناقض القرآن. ومن ادعى أن هناك حقيقة علمية تناقض القرآن فهو إما أنه لم يفهم القرآن حق فهمه فظن أنه يناقض العلم، أو لم يفهم العلم حق فهمه فظن أنه يناقض القرآن. أما أن يوجد حقيقة علمية تناقض نصا قطعيا صريحا فهذا والله لا يمكن أن يكون بحالة من الأحوال، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق الأكوان وأوجد الإنسان، فلا يمكن أن يخبر عن الإنسان أو عن الأكوان إلا بما هو الحق والواقع. وكذلك ما أخبر به الله عز وجل في القرآن من الأخبار المستقبلة في آخر الدنيا أو في يوم القيامة فإنه لا بد أن يكون حقا لا شك فيه. فأخبار الله تعالى في القرآن صدق لا ريب فيه، وأحكامه في القرآن عدل لا ظلم فيه ولا جور. ولذلك يقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وعدلا في الأحكام خاصها وعامها فرعها وأصلها، فهو الحق المطلق الذي لا شك فيه. ولذلك لهذه الأسباب كلها لاحظوا هذه الخصائص الثلاث: حق مطلق شامل لجميع شؤون الحياة محفوظ من الزيادة والنقصان، لهذا أصبح القرآن ميزانا وفيصلا فيما يشتجر الناس ويختلفون فيه من أمور الدين والدنيا. وبذلك فعلت نعمة الله تعالى بحفظ هذا القرآن إلى هذا الزمن، وأن نعمة كبرى على المسلمين بل على البشرية كلها. وهذه النعمة شكرها أن يكون القرآن هو المهيمن على حياتنا أفرادا وأسر ومجتمعات ودول وأمم، بحيث يكون القرآن هو المحكم. وإذا لم نفعل نكون كفرنا هذه النعمة، وعقوبة كفران هذه النعمة عقوبة أليمة. أتدرون أي هي؟ إنها أن يرفع هذا القرآن من بين أيديهم فلا يبقى في الأرض منه آية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره بسند صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، حتى لا يبقى في الأرض منه آية. ينزع القرآن من المصاحف وينزع من صدور الرجال، لماذا؟ لأنه ما يعمل به، فتعطلت منافعه، فرفعه الله تعالى تكريما لكلامه العظيم أن يوضع عند من لا يستعملونه ولا يستحقونه. ولذلك نسأل الله العافية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إذا رزق إنسان القرآن حفظا وفهما ثم أهمله وفرط فيه فإن الله تعالى يبتليه عقوبة عاجلة بنسيان القرآن الكريم وتفلته منه. ولذلك أذكر لكم قصة قرأتها في بعض التواريخ أن جماعة من المسلمين خرجوا في غزو الروم وكان معهم شاب يحفظ القرآن ويصلي ويقرأ، فكانوا يحبونه ويعدونه كأحد أبنائه. قال: فلما ضربنا من عندي قرية للنصارى أطل من سور القرية فتاة جميلة حسناء، فنظر إليها ذلك الشاب وافتتن بها، فذهب إليها وقال لها: هل إليك من سبيل؟ قالت: لا سبيل إلي إلا بأن تتنصر. فقال: أنا كذلك والعياذ بالله. ثم دخل في هذه القرية وكان مع هذه النصرانية، فلما رجعوا من الغزو مروا بتلك القرية وهم حزانا، تكلوا بردة هذا الشاب الذي كانوا يحبونه ويقدرونه ويوقرونه. فلما مروا بالقرية تمنوا أن يروه، فرأوه عند باب السور فقالوا له: يا فلان، ما فعل القرآن؟ قال: والله لقد نسيت القرآن، فلا أذكر منه إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا لا أذكر منه إلا هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا ولا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تفضحنا في الأرض ولا يوم العرض، اللهم لا تفضح عبيدا أحسن الظن بك يا كريم. أيها الإخوة، القرآن الذي هذه مزاياه وهذه مكانته نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاه عنه أصحابه ثم تلقاه عنهم المسلمون وعنوا به كما أثرت عناية كبيرة، وكان من أوجه عنايتهم به عنايتهم بتفسير القرآن الكريم، فكان الصحابة يعنون بتفسير القرآن، حتى كان منهم مشاهير كابن عباس بن مسعود صرفوا حياتهم ووقتهم في فهم معاني القرآن الكريم، وابن عمر رضي الله عنه، حتى إن مالكا في الموطأ رواه أن ابن عمر رضي الله عنه يقول إنه مكث في تعلم سورة البقرة 10 سنين، فلما أتمها نحر بدنه شكرا لله تعالى، وهو لا شك أن يتعلم البقرة ألفاظا ومعانا، وإلا فصغار الطلبة اليوم في المدارس الابتدائية يحفظون البقرة في أسبوع أو في شهر، حاسب ابن عمر أن يحتاج إلى 10 سنين في حفظ ألفاظها فحسب، بل كان يتفهمها ويتلقنها ألفاظا ومعاني. وابن عباس رضي الله عنه كان يسأل عن معاني كتاب الله تعالى ويتفهم حتى سمي ترجمان القرآن. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في الرواية الصحيحة عنه: والله ما من آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيت، لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي، يعني ولو في أقصى الدنيا لأتيت. وكذلك التابعون تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان منهم أئمة التفسير كمجاهد بن جبر المكي الذي يقول فيه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، لا تسأل عن غيره، إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وليس هذا بغريب، فقد تلقى عن ابن عباس حتى إنه كان يقول إنه عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يقف عند كل آية ويسأل عن معناها. وكذلك ما هو معروف من تفسير قتادة وعكرمة والصديق وغيرهم كثير من التابعين وأتباعه. ثم انتهت النوبة إلى الأئمة المصنفين، فصنفوا مئات بل ألوف الكتب في تفسير كتاب الله تعالى بمختلف الفنون. فأهل اللغة صنفوا كتبا في تفسير القرآن من النواحي اللغوية والإعراب والبلاغة والبيان والبديع وغيرها، وأهل الفقه صنفوا كتبا في معاني آيات الأحكام وتفسيرها ودلالتها واختلاف العلماء فيها، وأهل الحديث صنفوا كتبا في جمع الروايات التي وردت في تفسير معاني كتاب الله تعالى، وهكذا أهل كل فن صنفوا كتبا في التفسير تتناول القرآن من الزاوية التي يحسنونها ويتحدثون فيها. وهذه الكتب لا شك فيها الغث والسمين والقوي والضعيف والجيد والرديء، بل إن بعض الذين فسروا القرآن الكريم فسروه ليتوافق مع ما لديه من الآراء سواء كانت حقا أو باطلا. فالمعتزلة مثلا منهم من فسر القرآن ليخدم مذهبه الفاسد، كما فعل القاضي عبد الجبار في تفسيره، وكما فعل الزمخشري في كشافه المعروف، حيث جعل القرآن لخدمة مذهبه الفاسد في الاعتزال. وكذلك بعض المتكلمين فسروا القرآن ليوافق آراءهم وأصولهم، كما فعل الرازي في تفسيره الكبير وغيره والماتريدي. وبعض الفقهاء فسروا آيات الأحكام تفسيرا يخدم اتجاهاتهم المذهبية ويؤيد ما اختاروه من الأقوال الفقهية، بل ووجد من الصوفية من يفسر القرآن ليخدم مذهبه الصوفي كما فعل الغزالي وغيره، ووجد من أرباب العلوم خاصة المعاصرين من يحاول أن يحمل القرآن وألفاظه ما لا يحتمل من الدلالة على أنواع العلوم العصرية، كما فعل مثلا طنطاوي جوهري في تفسيره المسمى بالجواهر والذي فيه كل شيء إلا التفسير، فهو كتاب الفلك والعلم العلوم المادية والأحياء والفيزياء والجيولوجيا، لكن ليس فيه شيء من تفسير القرآن الكريم. وكما يفعل بعض الذين يتحدثون عما يسمى بإعجاز القرآن، فإن منهم من يغلو فيحمل ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه ما لا تحتمل لتوافق بعض مكتشفات ومخترعات العلم، بل بعض النظريات العلمية التي لم تصل إلى حد أن تكون حقيقة قطعية ثابتة. وهذا الخلاف الطويل العريض في تفسير القرآن الكريم يوجب للمسلم الحريص على معرفة كلام الله عز وجل أن يعود إلى الأصل الأول، المنبع الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته الصحيحة الثابتة، فهي خير ما يفسر كتاب الله تعالى. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن الرسول عليه السلام مبارك البلاغ والبيان. ويا ترى ما البلاغ والبيان؟ هل يكفي أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن على الناس وتلقينهم كيف يقرؤون القرآن، وهذه سورة البقرة وهذه سورة آل عمران وهذه سورة النساء والآية الفلانية ترتدي بكذا وتنتهي بكذا والقرآن يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس، بحيث يضبط الصحابة ألفاظ القرآن الكريم لفظا لفظا وكلمة كلمة وحرفا حرفا وآية آية وسورة سورة، ثم يقول قبل لا تقوم، هل يكفي هذا؟ ماشي هذا جزء من البلاغ، وهو بلاغ الألفاظ، بلاغ الألفاظ. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ على القرآن الكريم بلاغا تاما، لم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم مما أنزل عليه. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. حياة فيها عتاب شديد على الرسول، وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يا سبحان الله. ثم يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقرأ هذه الآيات على الناس في الصلاة وفي غير الصلاة، وهو المخاطب بها: تخفي في نفسك والله مبين وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، أو يكتم هذه الآية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدع وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، عتاب شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، هل أنت مسؤول عنه؟ ما عليك من حسابه من شيء. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تلهى. كلا. يا سبحان الله. اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله. إن الله تعالى اختاره على علم على العالمين، الله أعلم كيف يجعل الإنسان. اختار رجل يعلم أنه لم يكتم شيئا مما أوحي إليه، حتى الآيات التي عاتبه الله فيها ولانه على بعض ما صدر منه صلى الله عليه وسلم ينقلها للناس كما ينقل الآيات التي مدح فيها، فيقرأ على الناس قول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ويقرأ عليهم قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فكما يقرأ الآيات التي فيها اللوم والعتاب يقرأ الآيات التي فيها المدح والثناء. هذه وهذه سواء، كلام الله أبلغه لي أو عليك. إذا يجزم كل واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القرآن الكريم لفظا بلاغا تاما لا غير. هذه النقطة الأولى من البلاغ، البلاغ اللفظي. لكن تأتي النقطة الثانية وهي بلاغ المعاني، تبليغه صلى الله عليه وسلم لمعاني كتاب الله تعالى. هي بنص كتاب الله تعالى جزء من مهمته في البلاغ، يعني جزء من مهمة الرسول عليه السلام ومسؤوليته أن يبلغ الناس ألفاظ القرآن ويبلغهم معاني القرآن. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات، يتلو عليهم آيات، هذا الجزء من الآية يتلو عليهم آيات. ما المقصود به؟ أي نوع من البلاغ؟ أي نوع من البلاغ مقصود بقوله يتلو عليهم آيات؟ البلاغ اللفظي، البلاغ اللفظي الذي ذكرته قبل قليل، إنه ما يكتم شيء من القرآن ولا يزيد شيء، يبلغ القرآن للناس كما بلغه إياه جبريل. حتى إنه عليه السلام من شدة شرفه كان كما يقول ابن عباس كما في الحديث المتفق عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. انظروا سبحان الله، يتلقى أمام جبريل، جبريل هو المعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتلقي المتعلم. فإذا قرأ على جبريل آية أو لقنه إياها كان عليه السلام يحرك شفتيه، حتى أن ابن عباس يقول: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وسعيد بن جبير يقول: أنا أحرك شفتي كما كان ابن عباس يحركهما. يحرك شفتيه حتى يضبط وراء جبريل ما يفوت شيء. وكان مما يحرك شفتيه فنزل عليه قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك. هذا أيضا نهي لتعجل فيه. إن علينا جمعه وقرآن، يقول: إن علينا أن نجمعه لك في صدرك فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يقول اصبر حتى اذا قرأ عليك جبريل اقرأ بعده، ثم ان علينا بيانه، اي ان نبينه لك لفظه ومعنى. فكما بين عليه السلام هذا البيان وكان شديد الحرص عليه، وهو البيان اللفظي، وهو المقصود بقوله تعالى رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايه، هذا البيان اللفظي، ويزكيه ويزكيه. التزكية تعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على القرآن الكريم، بحيث يتحول القرآن من مجرد كتاب مكتوب أو مقروء، من مجرد كتاب مكتوب أو قرآن مقروء منطوق، يتحول مع ذلك إلى واقع حياة عملية تتحقق على ظهر الأرض. حتى قال بعضهم إن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم كأنه قرآن يدب على ظهر الأرض. وهذا التعبير ليس بعيدا، فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت للسائل كما في مسلم وغيره أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إذن هذا معنى قوله ويزكيه، يزكيه بالعقائد الصحيحة، بالأخلاق الفاضلة، بالسلوك الحسن، ويعدهم للدور العالمي الذي ينتظرهم في قيادة البشرية. ما كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه فقط حتى يكونوا عبادا يحسنون العبادة والصلاة فقط، ولا كان يربيهم حتى يكونوا قادة وساسة وإداريين فقط، ولا يربيهم حتى يكونوا تجارا واقتصاديين فقط، بل كان يجمع ذلك كله صلى الله عليه وسلم. فتخرج من مدرسته العباد والزهاد والعلماء والمدراء والقواد والساسة وأصناف البشر الذين تحتاجهم الحياة. ويزكي، ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما هو الكتاب؟ ما هو الكتاب؟ القرآن. والحكمة السنة، كما قال الشافعي نقله عن جماعة ممن يقول ممن أروى علمهم أنهم قالوا الكتاب القرآن والحكمة السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والسنة. إذن يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة، أليس سبق قبل قليل قوله يتلو عليهم آياته وهي القرآن؟ فهل هذا تكرار قوله ويعلمهم الكتاب؟ هل هو تكرار؟ كلا، ليس للقرآن تكرار ليس له فائدة، فإن مقصوده والله تعالى أعلم بقوله ويعلمهم الكتاب يعني يفقههم في معاني القرآن. إذا في أول الآية قال يتلو عليهم، يقرأ عليهم القرآن، طيب ضبطوا القرآن وحفظوه وأتقنوه، انتقل إلى مرحلة أخرى يعلمهم الكتاب يعني يعلمهم معاني ما حفظوا وضبطوا، ثم مرحلة ثالثة يؤدبهم، يؤدبهم بهذا الكتاب حتى يعملوا به. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وغيره أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، نعم 10 آيات اغضبها، أخرج الحروف من مخارجها، اغضب. وإن كانوا بالنسبة للصحابة كانوا على السليقة يضبطون هذه الأشياء، لكن أقول فيما بعد اغضب هذه الآيات 10 من حيث التلاوة، ثم انتقل بعد ذلك إلى فهم معانيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى تطبيق العمل. القرآن ما نزل يكون مجرد كتاب يقرأ، ما أنزل القرآن كي يتلى على قبر تمدد فيه ميت لا يعي، ما أنزل القرآن إلا حجة. إذا من مهمة الرسول عليه السلام البلاغ اللفظي والمعنى، وقد قام بمهمة البلاغ بشقيها خير قيام عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من زكاهم رب العالمين، ربهم وخالقهم. أصحاب النبي عليه السلام كانوا عرب يعرفون بالسليقة معالم كلام العرب، لمجرد ما يسمعون يفهمون. ولذلك في مكة حتى غير الصحابة حتى الكفار يعرفون عموم معاني الكلام العربي والقرآن بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إذا العرب فهموا القرآن حيث الجملة حتى الكفار، ولذلك ردوه. وأذكر أحد الأئمة وهو الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقارن بين مشرك هذا الزمان ومشرك الأولين، فيقول إن مشركي يقول إن المشركين الأولين كانوا أفقه بمعنى لا إله إلا الله من ينتسبون إلى الإسلام في هذا الزمان. أبو جهل وأبو لهب يفهمون معاني اللغة العربية، فلما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله عرفوا إيش معنى لا إله، عرفوا معناها لا عبودية لا عبادة إلا لله، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق، لا أحد يستحق العبادة إلا الله. ولذلك رفضوها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لكن كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا العصر ومنذ عصور يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون منها حتى ولا المعنى الذي فهمه أبو جهل وأبو لهب. يفهم كثير من المسلمين معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، وهذا جزء من معناها، لكن المعنى الأصلي الذي ينكره المشركون هو إفراد الله بالعبادة. العرب كانوا الصحابة كانوا عرب فصحاء أقحاح يفهمون معاني الكلام، ولذلك فهموا كثيرا من القرآن الكريم بمجرد تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم له. كما أن العربي اليوم في السليقة يفهم من القرآن الكريم أشياء كثيرة لا يحتاج معها إلى الرجوع إلى كتب التفسير. فأنت مثلا إذا سمعت كلام الله تعالى عن الجنة عن النار عن الرسل عن القرآن الكريم تفهم معنى مباشرة، إذا سمعت آيات المواريث فهمتها، أشياء كثيرة تفهم بمجرد سماعها. والعرب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون أيضا وراء ذلك أشياء، ومع ذلك فإنهم كانوا يتفاوتون في فهمهم للقرآن الكريم، يتفاوتون لأسباب كثيرة. من أسباب تفاوتهم أنهم يتفاوتون في مدارسهم وعقولهم، فإن الله تعالى قسم بين الخلق أرزاقهم وأخلاقهم وعقولهم، فهذا عقله كبير عبقري نابغة، وذاك إنسان ثابت لا يفهم من الأمور شيئا ولا يريدها ولا يصدرها. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا على أنهم يشتركون في قدر من العلم بالقرآن، إلا أن بعضهم كان يفوق بعض في ذلك. مثلا في صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس؟ الناس في ذلك العصر كانوا يتسامعون أو شاع الرافضة الشيعة أشاعوا أن آل البيت خصصوا بأشياء، فسئل عليه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما أوتيه رجل في كتاب الله تعالى. وما في هذه الصحيفة، وأشار إلى صحيفة معلقة في سيفه، فقال وما لا في هذه الصحيفة؟ قال فيها العقل يعني الديانة وفتاة الأسير وأن لا يغسل مسلم بكافر، وفيها أشياء أحكام من الأحكام. المهم أشياء القول إلا فهما أوتيه رجل في كتاب الله تعالى. إذا قد يؤتى أحد الصحابة أو غير الصحابة من الفهم ما لم يتغير. ورياك بن عباس رضي الله عنه أيضا كما في الصحيح أنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم طهوره يعني الماء الذي يتوضأ به، فقال من وضع هذا؟ قال ابن عباس، وكان شابا دون الحلم دون البلوغ في ذلك الوقت. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بعمل هذا وذكائه وأدبه، فدعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رضي الله عنه لا يشق له غبار في فهم كتاب الله تعالى، وله في ذلك قصص وأخبار، لعل من أعجبها وأقربها قصة مع نافع بن الأزرق الخارجي الذي أرسل ابن عباس يسأل عن أشياء كثيرة، وكلما سأله قال وهل تعرف ذلك العرب في لغاتها؟ فيقول نعم، ثم يستشهد ابن عباس في أبيات من أبيات الحق، وهي محفوظة وهي عجب من العجب، وهو من أكثر من نقل عنه كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا لتفاوتهم في مداركهم تجد الاختلاف بينهم. فمثلا اختلف الصحابة في معاني آيات كثيرة، وفهم بعضهم من معاني الآيات خلاف ما تدل عليه، كما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك. من أسباب اختلافهم اختلافهم في فهم اللغة العربية، فإنهم وإن كانوا عرب الآن يتفاوتون في التوسع في فهم اللغة وألفاظها ومعانيها. ولذلك جاء في تفسير الطبري وغيره أن عمر بن الخطاب وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه فائد على المنبر فقرأ قول الله تعالى: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فقال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: والله إن هذا هو التكلف، ما كان يعرف الأب، يعني ما كان يعرف بالضبط ما هو، إلا في الأب معروف أنه من نبات الأرض من رأي الأرض، لكن ما كان يعرف نوعه من بين أنواع النبات. وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. فكانوا يتفاوتون في فهمهم للغة العربية كما كانوا يتفاوتون في فهمهم لمراد الله تعالى بالآية. فهذا علي بن حاتم رضي الله عنه، وقصته في البخاري ومسلم من روايته هو وفي الصحيحين أيضا بنحو من رواية سهل بن سعد دون ذكر اسمه، أن علي بن حاتم لما سمع قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهم أن الخيط هو الحبل المعروف، فلما نام وضع تحت وسادته خيطين، واحد أبيض وواحد أسود. قام السحر يتسحر فوضع الخيطين بجواره وصار يأكل وينظر يأكل وينظر حتى أصفر وصار يعرف إن هذا هو الأبيض وهذا هو الأسود. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بياض النهار وصواب الليل، الخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود هو الليل، فإذا بان لك النهار يعني طلع الصبح طلع الفجر فأنت. وفي رواية أنه عليه السلام قال له: إنك لعريض الوسام، إن وسادك لعريض إن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود صحيح. وقد اختلف الشراح في معنى هذه الكلمة، لا أجد داعيا للوقوف عندها لأن الوقت يمضي. فهذا من اختلاف في فهم مراد الله تعالى بالقرآن الكريم، لأن اللغة العربية تحتمل أن يكون الخيط هو الحدث، ويحتمل أن يكون المقصود بالخيط هو الليل والنهار، فعديم فهم الأول فبين له الرسول عليه السلام الثاني. ولا شك أن بقية الصحابة ما فهموا هذا، ما فهموا الذي فهمه علي، بل فهموا أن الليل والنهار، ولذلك ما وقعوا في الأمر الذي وقع فيه. من أسباب اختلافهم رضي الله عنه اختلافهم في معرفة التواريخ والأحداث والأخبار والعلوم الأخرى التي يستفاد منها في فهم القرآن الكريم. ولذلك في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى نصارى نجران يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم، فكان من ضمن ما يقرأ عليه المغيرة بن شعبة سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فقال له النصارى: يا مغيرة، كيف يا أخت هارون؟ مريم بينها وبين هارون قرون متطاولة، كيف تكون أختك؟ فتحير المغيرة ما استطاع أن يجيبه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه السلام: كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فحل له الإشكال وبين له أن هارون هذا المذكور في الآية ما هو هارون أخو موسى، لا، هارون آخر سموه عليه، لأنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، ولذلك يحفظ مثلا في اليهود اسم موسى وهارون لأنهم يسمون بأسماء أنبيائهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال. لا شك أن المغيرة لو كان يعرف هذا الأمر من العصر لسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن لما سأله عنه النصارى وقع عنده الإشكال فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه على ذلك. هذه من أسباب اختلاف الصحابة في فهم القرآن الكريم. ولذلك كان الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء كثيرة من القرآن مما يحتاج إلى بيانه فيبينه الأمر. ولذلك نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في سنته كل ما يحتاج إلى بيانه من القرآن. من يدخل في جدل هل بين القرآن كله أو بعضه؟
بداية الوجه الثاني.
رسول صلى الله عليه وسلم قد بين في سنته كل ما يحتاج إلى بيانه من القرآن. من يدخل في جدل هل بين القرآن كله أو بعضه؟ من العلماء مثلا من يقول ما بين الرسول عليه السلام من القرآن إلا قليل، كما يقول السيوطي مثلا، ويستدل بحديث مروي عن عائشة أنها قالت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات معدودة. وهذا الحديث لا يصح رواه الطبري والبزار وغيرهما، رواه معلول في إسناد محمد بن جعفر الزبيري وهو ضعيف لا يستجد بحديث. ومن العلماء من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله، ومقصوده بين ما يحتاج إلى بيان. في آيات لا تحتاج إلى بيان لأنها هي بينة بنفسها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول كما ذكر عنه الطبري وغيره، يقول التفسير على أربعة أنواع: تفسير تعرفه العرب في لغاتها إذا قيل على العرب معنى لا يفهم، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بجهله، وذلك تفسير الآيات العقائد والأحكام التي يحتاج الناس إلى معرفتها، وتفسير يعرفه العلماء وهي المعاني الحقيقية التي لا يقطعها عامة الناس، وتفسير استأثر الله به. أربعة أنواع. إذا في تفسير تعرفه العرب في لغاتها لا يحتاج إلى بيان. المهم الخلاصة كل ما يحتاج الناس إلى بيانه من القرآن الكريم فقد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وأنواع بيانه صلى الله عليه وسلم في السنة، أو نقول بشكل عام السنة النبوية تفسر القرآن الكريم، وأنواع بيان السنة للقرآن على أربعة أضرب. الضرب الأول بيان القرآن بالقول، بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن بقوله، وهذا كثير جدا حتى صنف فيه العلماء مصنفات مستقلة: تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن مردوية، تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير الطبري، وتفاسير كثيرة جدا غير هذا. وجمع السيوطي في كتابه الجرء المنثور في التفسير بالمعذور جمع من ذلك شيئا طيبا. وكل كتاب أو كثير من كتب السنة تفرد بابا خاصا للتفسير، فمثلا جامع الأصول لابن الأثير خصص مجلدا تقريبا للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، ولم يستقصي في الكتب الستة وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، ولم يستقصي بل فرق بعضها في مواضع أخرى وهو قريب مجلد كامل. إذن فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وفسر أشياء كثيرة من القرآن الكريم بقوله بلفظه صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع أو من أمثلة تفسيره صلى الله عليه وسلم للقرآن ما في الصحيحين عن كعب بن عزرة في تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقول من صيام أو صدقة أو نسك هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل: ما الصيام، ما مقدار، ما الصدقة، من نسك. ففي الصحيحين أن كعب بن عزرة قال: أتيت أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، فهل تجد شاتا، أو هل تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين، أي ذلك؟ وأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. تبين عليه السلام تفصيل هذه الآية في هذا الحديث. كذلك في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. دعوا آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ذلك حين تطلع الشمس من مغربها، فقال: إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك ما ورد في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. تفسر القوة بالرمي، الرمي بكل شيء، الرمي بالمنطقية، بالإبداعية، بأي شيء الرمي. ومثله أيضا قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فعن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما هو العرض، إنما هو العرض من نقشة حسابة عذب. فبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالحساب اليسير هو أن تعرض عليه أعماله وذنوب لا يناقص عليه، وإلا لو نقص الحساب وحوسب لعذب. ومثله ما جاء في حديث البراء في الصحيحين في تفسير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره، إن المؤمن إذا حضر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأمجاء ذلك كثيرة جدا. هذا هو الضرب الأول، أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى بالكلام. الضرب الثاني هو ما جاء في السنة النبوية استنباطا واستخراجا من القرآن الكريم، فهو تفصيل لمعانيها. وهذا ضرب لطيف، أن تستخرج الآيات التي تدل على الحديث، يعني تأتي إلى معنى جاء في السنة فتستخرج من القرآن ما يدل عليه. وهذا أسلوب لطيف عني به الحافظ ابن كثير في تفسيره، وبعض طلبة العلم في هذا العصر يحاولون أن يجمعوا كتابا يشمل كل ما ورد في السنة النبوية مما يعتبر مستخرجا من القرآن الكريم باستنباط من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساكن. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساكن. هل تعرفون آية من القرآن الكريم تدل على هذا المعنى؟ إنها قوله تعالى: كلا لا تطعه واسكن واقترب. أيضا في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا ذكر الله عند دخوله وعند عشائه قال الشيطان لجنوده: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا نسي ذكر الله عند الدخول قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا نسي ذكر الله عند العشاء قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. هل تعرفون الآية التي تدل على هذا المعنى؟ إنها قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعزه. إذا مشاركة لنا في الأموال، أنه يأكل معك الشيطان ويشرب معك وينام معك، متى؟ إذا لم تذكر الله تعالى. ومن لطيفها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن علي يوم الأحزاب أنه صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وأدواقهم نارا. والحديث نفسه جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود. فبالقرآن الكريم ما يمكن، وهذا ترى ما مجزم إنما هو ظن، والعلم عند الله تعالى، نستغفر الله أن نقول على رسول ما لا نعلم. في القرآن ما يمكن أن يستأنس به على أن الرسول عليه السلام فهم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، فبدأ بالفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء. فهذه الآية تدل على أن الأوقات تبتدي بأي وقت؟ بالفجر، وتنتهي بالعشاء. إذا يكون الوقت الأوسط والعصر، قبله الفجر والظهر، وبعده المغرب والعشاء. فبدأ بقول من قبل صلاة الفجر وانتهى بقول ومن بعد صلاة العشاء. إذا أول الأوقات هو الفجر. ولذلك سلك بعض الفقهاء وكثير من المحدثين في مسلك ذكر المواقيت في الفقه أن يبدأوا بميقات صلاة الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. وبعضهم يبدأوا بالظهر، والأجود أن يبدأوا بالفجر، وإن كان الأمر في ذلك والخطب يسيرا. مثل ما تفعل مسلم عن جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن عن بريدة وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ففي القرآن الكريم ما يدل على أن ترك الصلاة كفر، وقد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كتاب الله تعالى واستنبطه من كتاب الله تعالى. وذلك كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فكأن الآية تدل على أن من لم يقم الصلاة يكون من المشركين. وكذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقد روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت لما حولت القبلة إلى الكعبة، فقال المسلمون: فكيف بنا ماتوا قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا. والله تعالى يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن الكفر بالصلاة تركها بالكلية، فإن هذا كفر بها. فقد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام استنبط من هذه المواضع أو غيرها ما قرره بكفر تارك الصلاة. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر أن بني سلمة وهم حي من الأنصار كانوا بعيدين من المسجد فأرادوا أن يبيعوا منازلهم لينزلوا بقرب المسجد، فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب أثاركم، دياركم تكتب أثاركم، يعني إلزموا دياركم وابقوا فيها. وكأنه صلى الله عليه وسلم كره أن يعروا المدينة، أحب أن يكون أهل الخير منتشرين في البلد، ما يكونون موجودين فقط حول المسجد وبقية الأحياء تخلو منهم، كره أن يعروا المدينة. فقد يكون صلى الله عليه وسلم فهم ذلك واستنبطه من قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. فمن الآثار التي تكتب قطعك إلى المسجد ذاهبا وآهدا. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم عن أبي عن جد عند مالك في الموطأ والحاكم وعمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني متوضئ، أنا معنى طاهر. هذا المعنى قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم استنبطه، والحديث حسن لمجموع طرقه وله ما يشهد له. والمقصود بالطاهر على الراجح من أقوال العلم يعني المتوضئ، الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر. فقد يكون استنبط ذلك صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فقوله إنه لقرآن كريم كل ما بعده وصف له، فهو في كتاب مكنون وهو لا يمسه إلا المطهرون وهو تنزيل من رب العالمين. ولذلك استدل أهل العلم على تحريم مس المصحف لغير المتوضئ بهذه الآية لا يمسه إلا المطهرون. الضرب الثالث الذي تبين به السنة كتاب الله تعالى هو أن السنة تكفلت ببيان أسباب نزول القرآن الكريم، ولا شك أن من يعلم سبب نزول القرآن يكون أقدر على فهم الآيات وربطها بسبب النزول ومعرفة على أي وجه أنزل. وأضرب لذلك بعض الأمثلة، فمن أقوى الأمثلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أنه قال لخالته عائشة رضي الله عنها يا خال أو يا أم، لأنها خالته وأمه في نفس الوقت، هي أمه أم المؤمنين وهي خالته، فكان يقول لها يا أماه أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فوالله ما على أحد من جناح أن لا يطوف بالبيت، هكذا يقول عروة وكان شاب صغير السن كما يقول. قال يعني ان الايه تقول فلا جناح يعني لا اثم ولا حرج عليه ان يطوف بهما، فكانوا فاهم ان الايه تقول لا مانع ان يطوف، يقول معنا لا مانع ان يطوف لكن لا مانع ان لا يطوف ايضا، هكذا فهم. فقالت له عائشه والله بئس ما قلت يا ابن اخي، انه لو كان الامر كما تقول لكانت الايه فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما، وانما كان هذا الحي من الانصار في الجاهلية يهلون لمنات الطاغية التي يعبدونها بالمشلل، منات صنم يعبدونها في الجاهلية، فكان من أهل لمنات يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الأنصار للرسول عليه السلام يا رسول الله نحن كنا في الجاهلية معشر الأنصار لا نطوف بين الصفا والمروة، لا نسعى بين الصفا والمروة، كل من أحرم وأهل لمنات هذا دين عنده في الجاهلية لا يسعى بها الصفا والمروة. تبين الله عز وجل ان هذا دين باطل وان كل انسان يسعى بها الصفا والمروة. قال عروة فحدثت بذلك، حدث به ابا بكر، فقال ابا بكر بن الحارث فقال والله ان هذا لعلم وقد حدثني من سمعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بقية الصحابة غير الأنصار كانوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بينهما لأنه أمر كانوا يفعلونه في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يفعلوا في الإسلام شيئا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فنزل قول الله تعالى لا حرج لا جناح عليه أن يطوف بينهما. إذن الآية نزلت للأمر كليهما، نزلت تقول للأنصار طوفوا بين الصفا والمروة خلافا لما كنتم تفعلونه في الجاهلية يوم كنتم تهلون لمناه، ونزلت تقول للمهاجرين ولسائر المسلمين طوفوا بالصفا والمروة ولو كنتم تطوفون بها في الجاهلية لأن هذا من شعائر الله وليس من عادات الجاهلية. إذن معرفة سبب النزول هنا تبين معنى الآية بيانا شافيا. مثل أيضا قوله تعالى في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما المقصود بالفضل؟ الدعاء، الذكر، الأجر. الآية شاملة لا معنى لذلك كله، لكن من معاني الفضل التجارة في الحج، التجارة في الحج. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري أنه قال كانت العرب في الجاهلية لها أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز فكانوا يتاجرون بها، فكان الرجل يذهب للتجارة وللحج فتحرجوا من ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا مانع أن يذهب الإنسان للحج ويتاجر في الحج، يكون قصده الحج وأيضا يهدف إلى التجارة في الحج، لا مانع من ذلك. فبين سبب النزول معنى الآية. ومثله قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما المقصود بالتطهر؟ ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة وعند غيرهما من حديث عويل بن ساعدة وهو حديث صحيح بمجموع طرقه أن هذه الآية نزلت في أهل قباء وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال إن الله يثني عليكم يا أهل قباء فماذا تصنعون؟ قالوا يا رسول الله إنا نجاور هذا الحي من اليهود وكانوا يتطهرون فيستنجون بالماء، يستخدمون الماء في الاستنجاء. قال بهذا أثنى الله تعالى عليه. وهناك رواية مشهورة أنهم قالوا كنا نتبع الحجارة الماء عند البزار، وهذه رواية ضعيفة جدا ليست صحيحة، ليسوا يتبعون الحجارة الماء يعني يستنجون بالحجارة ثم بالماء، كانوا يستنجون بالماء ليس بالحجارة. مثل قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية تدل بها على السنة والجماعة على إثبات القدر وأن كل شيء بقدر وقضاء عند الله تعالى. وقد رأيت بعض من ينكر ذلك ويقول إن معنى الآية خلقناه بقدر يعني مقدرا مفصلا مناسبا لأوانه ووقته وزمانه، وهذا لا معنى أن يكون جزءا من معنى الآية، لكن أيضا بقدر يعني مكتوب عند الله تعالى. والذي يفصل هذا ويبين المعنى الصحيح للقدر ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة في سبب نزول هذه الآية أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت هذه الآية. الضرب الرابع من أضرب بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن هو بيانه للقرآن بفعله، ولذلك قال بعض الأئمة المهتدين في هذا العصر لما سئل عن تفسير القرآن قال أعظم كتاب تفهم منه تفسير القرآن هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ترجمة عملية للقرآن الشريف بأقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. ولذلك عائشة قالت كان خلق القرآن كما أسلفت. جابر أيضا قال كما في صحيح مسلم في حديث طويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن فما فعل من شيء إن فعلنا مثله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما فعل من شيء فعلنا، يعني في الحج وفي غير الحج. من أمثلة أعمال الرسول عليه السلام التي هي تفسير للقرآن صلاة عليه السلام، صلى وقد صلوا كما رأيتموني وصلى، فالصلاة كلها داخلة تحت قوله تعالى وأقيم الصلاة تفسير لهذه الآية. حج عليه السلام وأدى المناسك كلها، نسك المناسك كلها من الإحرام والطواف والسعي والوقوف والنحر وغيرها، وقال خذوا عني مناسككم، كل أعماله صلى الله عليه وسلم في الحج داخلة في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت حج البيت. وهكذا بين لنا أحكام الصيام فكلها داخلة تحت قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وبين لنا مقادير الزكاة فكل تفسير لقوله تعالى وآتوا الزكاة، ومن الأمثلة التفصيلية لذلك على سبيل المثال يقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الآية تحدد مواقيت الصلوات الخمس، لدلوك الشمس يعني زوال الشمس، إلى غسق الليل يعني منتصف الليل، وقرآن الفجر. فجاء الرسول عليه السلام بالبيان الكافي الشافي في القول والفعل. فلما زالت الشمس صلى الظهر، هذا دلوك الشمس. إلى غسق الليل طبعا صلى العصر قبل الغروب، أيضا على وقت صلاة الظهر والعصر. لما غابت الشمس صلى المغرب، ثم أخر العشاء في بعض الأوقات إلى نصف الليل، إلى ما قبل نصف الليل، ليبين أن هذا آخر وقت العشاء. فبدأ بدلوك الشمس وهو الزوال وانتهى بغسق الليل، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. فهذا قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومثله أيضا في الحج السعي بين الصفا والمروة، إن الله تعالى قال: فلا جناح عليه، وهذا يدل على أنه لا يحرم السعي بين الصفا والمروة ولا يجب أيضا. لكن لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه واجب، ولذلك قال عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. إذن كل أفعاله صلى الله عليه وسلم هي بيان للقرآن الكريم، وكذلك أقوال. ولذلك ذهب من ذهب من أهل العلم كالشافعي إلى أن كل السنة إنما هي استنباط من القرآن الكريم، فهمها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعلم أن القرآن والسنة مترابطان متلازمان، وأنهما لا يفترقان إلى يوم القيامة، ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. وإنما تحدثت في هذا الموضوع لأشيد وأبين أهمية السنة النبوية في فهم كتاب الله تعالى، وأنه لا يمكن أن نفهم القرآن إلا على ضوء السنة. وأعتبر أن هذه المحاضرة هي الدرس الثاني ضمن الدروس التي كنت وعدت بها سابقا بعنوان دفاع عن السنة النبوية، وسبق أن ألقيت المحاضرة الأولى منها في حائل قبل نحو شهر، وكانت بعنوان دفاع عن السنة، وهي لبيان مكانة السنة النبوية في الإسلام. وهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس، وهو لبيان تفسير السنة النبوية للقرآن الكريم. نجيب على بعض الأسئلة. الوسائل المعينة على تدبر القرآن والبكاء من خشية الله تعالى: أن يرزق الإنسان قلبا لينا، هذه نعمة كبرى من الله تعالى، وأن يكون عند الإنسان عاطفة حية، فهذه نعمة أخرى. الدعاء من أسباب لين القلب، لأنه يحقق للعبد الانكسار، وكأن العبد لا يدخل على الله تعالى من باب أوسع من باب الدعاء فقط. ولذلك قال الله تعالى: ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والنعمان بن بشير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح عند الترمذي وغيره أنه قال: الدعاء هو العبادة. كذلك التغني بالقرآن الكريم، يعني ترقيق الصوت وتحسينه بالقرآن وضبط القرآن، فهم معانيه، الوقوف عند آيات. كان بعض الصحابة يقف عند آية يرددها حتى الصباح، ثم يمرض فيجلس في بيته أياما النار. كثير من المسلمين هداهم الله لم يقدروا هذا القرآن قدره، فليس لهم في حياتهم نصيب إلا ما شاء الله. يمر على كثيرين اليوم اليومان والثلاثة، بل بعضهم في الشهر والسنة، ولم يفتح المصحف. فضلنا أن يختم ويقرأ ويتدبر كتاب ربه، فما كان مما كان سببا في انحرافه لو وقع في المحاذير لك التي زاده من هذا الكتاب العظيم. فهل من كلمة تحث بها من هذا الشأن وتبين له في أي شيء فرط؟ هذا ليس سؤال، هو نصيحة سمعتموها على لسان هذا الأخ الكريم، وهي نصيحة لي وللسائل ولكم أجمعين، أن لا نكفر هذه النعمة التي رزقنا الله تعالى إياها، فقد قنعتم عقوبة كفران هذه النعمة. والخاسر من خسر تدبر القرآن. لا نأخذ كبار العلماء، كبار العلماء في آخر حياتهم ما يتأسفون على شيء مثل تأسفهم على أنهم ما صرفوا وقتهم في القرآن كله أو جله. ابن تيمية مثلا رحمه الله كل وقته جهاد، كل وقته جهاد وعلم وعمل ومعروف معروف، لكن في آخر عمره تمنى لو كان توفر على القرآن. وغيره كثير. أنا حفظت أجزاء من القرآن ويتخلف مني، فماذا تنصحني به؟ لا أستطيع أن أحفظ القرآن، لأستطيع أن أحفظ القرآن. هناك قواعد كثيرة لحفظ القرآن. أذكر أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كتب قواعد في كتيب صغير مفيد يمكن مراجعته. أما من يتفلت من القرآن فأنصحه بكثرة المراجعة لأن لها نفسك حفظ القرآن. كذلك ربط الحفظ، ربط الحفظ، لا تنتقل الموضع إلا بعد ما تضبط هذا الموضع، خاصة الآيات المتشابهة تضبطها لئلا يثبت عليك حفظها وتتقنها بدقة وتعطيها عناية خاصة. كذلك عود نفسك أنك تقرأ القرآن في كل حال، عند الصلاة، في الصلاة، في الفرض، في النافل، وأنت ذاهب وآية تقرأ بعض ما حفظت حتى لا تفوت عليك. أرجو التعريف بالتفاسير التالية في ظلال القرآن: تفسير المناط، فصل الأثام والمثاني. التفاسير كثيرة جدا جدا، قديم وحديث. وأذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مفيدة في التفسير عنوانه مقدمة في أصول التفسير، أنصحكم بالرجوع إليها، فإنه خلال هذه المقدمة عمل تقييما كما يقال موجزا لبعض كتب التفسير المشهورة كالكشاف وتفسير ابن عطية وتفسير الطبري وتفسير البغوي وتفسير الثعلبي وغير ذلك التفسير. تكلم عنه وإن كانت كلمات مفتقرة، لكن كلام ابن تيمية رحمه الله ثمين ونفيس. وإذا القرآن تفسير معاصر للأستاذ سيد قطب رحمه الله، الكتاب فيه فوائد عظيمة جدا ومزايا، من أبرعها وأعظمها أسلوب الفرد، فإن الرجل أديب بارع بأسلوب قوي خاص، ولذلك تجد في كتابه من القوة والبلاغة والجودة والتأثير ما لا تجده في كثير من الكتب الأخرى. الميزة الثانية أن الرجل كتب تفسيره ليس فقط بعقله بل بعقله وقلبه، بعاطفة حية، فأنت تشعر وأنت تقرأ في هذا الكتاب أن الرجل يتكلم بصدق، هذا الذي نحسبه والله تعالى حسيب ولا ندرس على الله أحد، تحس أنه يكتب بقلبه بعواطفه وفعلا له وقفات مع بعض الآيات يطول الأجر منه. ارجع مثلا إلى تفسيري لقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، تجد العجب العجاب. ارجع إلى تفسير قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان والصدق، تجد عجبا في مواضع كثيرة. الميزة الثالثة أن الرجل قتل ونرجو أن يكون شهيدا في سبيل الله تعالى، فزكى ما كتب بدمه، وهو الذي كان يقول: إن كلماتنا وأفكارنا تظل فتنة هامدة حتى إذا متنا في سبيلها وغبيناها بالدماء انتعشت وعاشت بين الأحياء. وفي لفظ يقول: إن كلماتنا تظل عرائس من الشمس حتى إذا متنا في سبيلها أصبحت حية وعاشت بين الأحياء. هذه ميزات الكتاب. وللكتاب أو على الكتاب بعض المآخذ، لعل أهم ما أخذ أنبه إليه أنه فيما يتعلق بالتصور الاعتقادي، الجوانب الاعتقادية التفصيلية بأسماء الله وصفاته وأمور الآخرة، تفاصيل أمور الآخرة لا ينبغي أن تؤخذ من هذا الكتاب، بل تؤخذ من المصادر المعتمدة الموثقة، كأول كتاب الله تعالى نفسه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتفسير الطبري فهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وكذلك تفسير ابن كثير فهو من أهل السنة والجماعة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرها. وفي الكتاب ثغرة أخرى لا أرى داعي للإطالة، تفسير المنار للشيخ محمد رشيد محمد عبد الله محمد رشيد رضا، تفسير عصري فيه فوائد اجتماعية في سنن الله تعالى في الكون والمجتمع وربط الإسلام بواقع الناس اليوم والمكتشفات الحديثة والكلام عن بعض القضايا، وفيها نظرات ولمحات عقلية نافعة ونفيسة، ولكن فيه أشياء كثيرة جدا أيضا ينبغي الحذر منها، منها أن يغلبون النزعة العقلانية في كلام كتاب الله تعالى، ولذلك جاءوا بآراء قد تكون غريبة فيها مخالفة لما عليه الجماعة، فينبغي التحذر. فلا أرى أن يقرأ تفسير المنار إلا إنسان متمكن. فصلت الآثار والمفاهيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله ورحمنا وإياه أجمعين، وقد صدر منه أجزاء، وهو كتاب طيب ونافع وجامع، والمؤلف قد تعب فيه وكان رحمه الله كثيرا ما يشيل عليه ويعش بإخراجه، حتى انه مرة سئل عن كتاب في ظلال القرآن فقال انه هو الكتاب المناسب لهذا العصر، ولا اعلم كتابا اطول منه الا كتابي فصل الاثار والمفاهيم اذا كتب الله له الاتمام. انصح بقراءة هذا الكتاب، فهو كتاب نافع ويعالج بعض المشكلات المعاصرة ايضا. ما رأيك في من يقول لا أريد أن أحفظ القرآن خشيت أن ينالني الوعيد الشديد إذا نسيت؟ الحديث الوارد عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها. ذكر جماعة من أهل العلم أنه ضعيف وعلى رأسهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله البدعي، فلا يحتج بالحديث. ولذلك الذي يترك حفظ القرآن خشيت نسيان هذا يعني مخطئ مخطئ، لا شك احفظ القرآن واعمل على ألا تنسى، فإذا نسيته يعني مع اجتهادك فأنت إن شاء الله مأجور ولا إثم عليك. ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن؟ حاولت عدة مرات ولكني قد عجزت. لابد من التكرار. أذكر أن الإمام أبا إسحاق الشيراني أحد فقهاء الشافعية والأصوليين المقدمين يقول إنه إذا أراد أن يلقي الدرس على تلاميذه يقول أقرأه 100 مرة، إذا أراد أن يلقي الدرس على التلاميذ يقرأه 100 مرة. فلا بد من التكرار. وأعرف ناس عندهم ضعف في ذلك لكن مع كثرة التكرار يتعودون. ما هو أسهل وأشمل تفسير توصي به من العزل على قراءة تفسير كتاب الله؟ أولا أوصي من عزل على قراءة كتاب الله أن يقرأ تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله تعالى. وأتمنى من قلب أن يوفق أحد طلبة العلم ليسمع كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من التفسير بقوله أو بفعله في كتاب يكون بيد عيد الناس. وأرجو الله أن يوفق بعض طلبة العلم المهتمين والمختصين لذلك، فحاجة الناس ماسة إلى هذا خاصة في هذا الأمر. وما دام هذا الكتاب لم يوجد فارجع مثلا إلى كتاب جمع الأحاديث الواردة في التفسير كما أشرت قبل قليل إلى جامع الأصول، وكذلك ارجع إلى مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب التفسير مع مراعاة استبعاد الضعيف. ثانيا أنصح بتفسير ابن كثير أو أحد مختصراته الموثقة، فهو كتاب نافع ومفيد. هناك مختصر لتفسير الشوكاني اختصره الشيخ الأشقر، وأعتقد أن هذا المختصر سيكون نافعا ومفيدا فأنصح به. تقول أحيانا عندما يضيق صدري ألجأ إلى قراءة القرآن الكريم لكن أجد صدري لا يشرح بل يزداد ضيق. قد يكون هذا من الشيطان أنه يحاول أن يضيق صدرك عند قراءة القرآن لتبتعد عنه. ولذلك فالعلاج أن تقرأ دائما إذا عرفت أن الشيطان يحاولك بشيء فالعلاج أنك تزيد أمحك في الأمر هذا مثال. واحد يقرأ القرآن وقف صدره، ما نقول اترك القرآن زد القراءة وقف صدرك زد، لأن الشيطان ترغمه حينئذ ترغم الشيطان حينئذ. مثال آخر، إنسان يأتيه الشيطان من قبل الرياء إذا قام يصلي قال له الشيطان أنت مراعي اترك القراءة، إذا قال اقرأ القرآن قال الشيطان ترائي اترك القراءة يقرأ القرآن ترائي. وهكذا إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان أنت مراعي لا تتصدق. العلاج ما هو أن يترك العمل الصالح خشية الرياء، نقول زيد من العمل الصالح واستبعد الرياء واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إذا رأى أنك إذا أوصلت لك بالرياء فرقت العمل يعني عرف طريقة فبدأ يسلك معك الأسلوب هذا يعاملك بها طريقة. ذكرت في من فسر القرآن حتى معتقل الغزالي. من الغزالي؟ الغزالي أبو حامد، أبو حامد صاحب أحياء ابن المسيح. لي صديق أدعو كثيرا إلى حضور مثل هذه المجالس يقول أخشى أن أسمع من الشيء ولا أعمل به كلام مسكين يكون سجدا عليه ثم رد وما علم ما سمع بالقرآن هذه يعني من الشيطان الرجيم. هذه إذا سمع بالقرآن فالقرآن سج عليه، فالقرآن يأمر بالعلم والتعلم. ولذلك لو ارتكب خطأ بسبب الجهل الذي كان يستطيع أن يتعلمه من خلال هذه المجالس لكان غير معذور بهذا الجهل ما دام أنه تركها خشية أن يتعلم. نقول سمعت الشيخ محمد بن عثيمين في نور على الدرب يقول إن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها بالعودة لن تقبل، ونحن شباب نخرج إلى البر في المساء ولا نعود إلا في وقت متأخر من الليل، ونصلي صلاة العشاء بحجة أن وقتها طويل، ثم نتفرق بين مصلي الجماعة، بعضنا ينسى فلا يصلي إلا بعد خروج الوقت أو بعد يوم أو يومين إذا ذكر، فنحن آثمون معه ليس لنا عذر في تأخير أو نسيان. والتفريق ما دمتم في البر لا تسمعون المؤذن فلا بأس أن تؤخروا صلاة العشاء إلى آخر وقتها، وآخر وقتها هو ما بين ثلث الليل إلى يعني من ثلث الليل الأول إلى منتصف، من ثلث الليل الأول إلى منتصف. فإذا كان الليل مثلا 12 ساعة يبدأ الوقت الفاضل بالنسبة لصلاة العشاء بعد مضي 4 ساعات منذ غروب الشمس إلى 6 ساعات، فما بين 4 إلى 6 ها هذا وقت صلاة العشاء الفاضل، وما قبلها بعد قرب وقت المغرب وقت العشاء. تأخير العشاء بعد ذلك لغير ضرورة لا يجوز مطلقا، لا يجوز. لكن لو أخرها إلى وقت الفجر فإنه يصليها، يعني لو أخرها بعد نصف الليل فإنه يصليها، في رأيي على الراجح في نظري من أقوال أهل العلم. يعني لو ما صلى على الساعة 8 نقول آثم مفرط لكن صلى، إنما لو أخرها إلى ما بعد طلوع الفجر، هذا الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم والشوكان ورأي جماعة من فقهائنا المعاصرين، أنه إذا أخرها حتى أخر وقت الكلية لا يصليها، لا يصليها. فهؤلاء الإخوة لا شك إذا فرطوا وأخروا الصلاة حتى خرج وقتها يأتمون بذلك، لا يجوز لهم تأخيرها. رجل استخدم عاملا لعمل في محل يجر عليه رزقا بتوفيق الله، رزقا بتوفيق الله، وهذا العامل مخلص وأمين، وقد أعجب أشخاصا هذا يجونا بإذن كثيرة، طلبوا أن يستخدم عمال الله مثله في الأمانة والخاصة، بدأ بهذه المهمة وأخذ يتغير على كثير ويتساهل بعمل لكونه يأخذ على هؤلاء العمال الذين يستخدمهم مبلغا مما أضر بكثير وأفسد، وعلى ما حكم تفرق هؤلاء وما حكم كسبهم من وراء العمال الذين يستخدمون بهذه الطريقة. أنا المسلم، أخو المسلم يتعاون مع أخوه المسلم، فإذا كان هؤلاء في ما طلبوه من هذا العامل لم يشقوا عليه مشقة يترتب عليها تقصير في عمله، فكان ينبغي أن يكون هذا الأمر تعاونا، كان ينبغي عليهم هم أن يتم الأمر عن طريق الكفيل حتى يأتوا البيوت من أبوابها. أنا وقد حدث الأمر وحصل الخطأ منهم، فأرى أن على الكفيل أن يحتسب الأمر عند الله ويقول إخواني المسلمين وإن أخطأوا علي أتحمل هذا الأمر منه، وينبغي أن ينصح هذا العامل ويبين له أنه لا يغتر بكون فلان وفلان وفلان قد يغرونه أو قد يستقدمونه أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا لم يكن جادا في عمله وتدرب على الكسل والإهمال فلن يعبأ به أحد. نلاحظ كثيرا من الأئمة يقرؤون أواخر صور، وكنت أنا ممن يعمل ذلك، فأخبرني أحد الأخوة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو يعلم أنه قرأ الصورة ما في كذا إلا عزيزا من آخرها، وإنما يبدأ في الصورة من أولها ولا ينتقل عنها إلى صورة أخرى، فهل هذا صحيح؟ نعم، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة أواخر الصور كما هو موجود في كثير من الأئمة، لكن أواخر الصور قرآن، أواخر الصور قرآن كأوائلها كأواخرها. فالذي ينبغي للإمام يقرأ ما يقرأ من أول الصورة وأوسطها وآخرها، لا شيء في ذلك إن شاء الله. أريد تكوين مكتبة في منزلي من الكتب التي ترشدني إلى اقتنائها، هذا يطول، لكن فيما يتعلق بكتب التفسير ذكرتها في الحديث، أنصحك بالكتب الستة وجامع الأصول ومجمع الزوائد، وفي مجال العقائد أنصحك بكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وفي مجال الأحكام الشرعية أنصحك بعدد من الكتب، منها كتاب العدة إن كنت مبتدئا، ومنها الكافي إن كنت متوسطا، ومنها المغني إن كنت متوسعا، أو جمعها كلها، ويمكن أن تضيف إلى ذلك كتاب للرشد بداية المجتهد ونهاية المتوسط، وكذلك كتاب فقه السنة للسيد سابق، ونيل الأوضاع للشوكاني والمحلى لابن حزم، فهذا حسن جيد. اجمع مجموعة من كتب السيرة النبوية كسيرة ابن هشام وغيرها، كذلك اجمع من بعض الكتب المعاصرة المفيدة التي تسلم من الأخطاء والكثيرة. يقول لنا المعلوم أن الله تعالى قد جعل جزاء القاتل القاتل وجزاء الزاني الرجم، ونعلم أن القتل أشد من الزنا، فما الحكمة من أن القاتل يقتل بالسيف دون أن يعذب والزاني يرجم حتى يموت، ذلك إذا شك تعذيب له وقتل في آن واحد نبي مفاضلتهم طوية حالا جزاك الله خيرا. القاتل يقتل، هل يقتل بالطريقة التي قتل بها أو يقتل بالسيف؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يقتل كما قتل، إن قتل بالسيف قتل بالسيف، وإن قتل بالحجارة قتل بالحجارة، كما ورد في الصحيح أن الرسول عليه السلام رب رأس يهودية بين حجرين لأن رب الرأس جارية. وهذا ناحية ينبغي أن يفهمها السائل. أما بالنسبة للزاني وأنه يرجم، فذلك لأن كل جزء من بدن هذا الزاني خاصة المحصن طبعا قد تلذذ بهذه المعصية، وكل موضع من البدن قد تار وتفجر أثناء دوافع الشهوة، فكانت العقوبة أن ينال التعذيب كل موضع من البدن، وهذا مجرد الجماع. لكن فيه أمر أكثر من هذا وأعظم من هذا، وهو الآخر أن نقول القضية مرتبطة بالدين أصلا، دين. ولذلك العلماء يقولون الكفارات وغيرها ليس فيها قياس، لا تدخل لا تدخل لا لا يقاس ولا تضرب العالم كان إذا يعني أصلا أنت مقتنع بأن فيه الله هو الإله الذي يعبد ويشاهد، والرسول عليه السلام هو الذي يبلغ، وأنا وأنت تلقى، هذا ما اقتنعنا بالله تعالى وآمنا به وبأسماء الصفات، واقتنعنا بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه القادر فيما بلغ، خلاص ما عندنا مجال حتى لو جاء الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام على خلاف ما نتوقع. ما ليس بغريب، لأن عقلي وعقلك قد يكون قاصر في كثير من المجالات. هذه قضية ينبغي أن يتربى عليها كل إنسان. لعلنا نكتفي بهذه الدفعة التسخيرية. شاكر الأستاذ الحمد لله، يقدم للجماعة الصلاة بين أحيانا لحسن صوتنا على الأنبياء أن يقرأوا الكتاب، لا تقدموا وحسن صوتي لأنبياء السابق برغمة ما أحسن من ذلك رياء وإعجاب، لا إن شاء الله ليس رياء ولا إعجاب، لكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم إن عرض لك الشيطان، وقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. شاب متمسك بدين الله، ونرجو أن يكون الأمر كذلك إن شاء الله ويمن علينا وعليكم الثبات. إذا كان علي إثم قبل تمسك بدين الله مثل الغيب والنميمة، هل يجب أن أذهب وأطلب منه السماح؟ إن كان هؤلاء الناس من ذوي الأريحية والنفوس القوية استأذن منهم واستسمح، إن كنت تخشى أن يقع في الكتم شيء لمن أغفالنا وربما يحسدون عليك ويكرهونك فلا تخبرهم، لكن أكثر من الاستغفار لهم وامدحهم بما تعالى فيه من الفضاء. ما حكم مباشرة الحائط فيما دون الفرج والإنزال من جراء ذلك؟ لا بأس، لا بأس بذلك، مباشرة الحائط فيما دون الفرج الصحيح أنه جائز بالقبلة والضم وغير ذلك من أنواع المباشرة فيما دون الفرج، كما في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. حكم المسألة أقوى أخرى، يوجد لدي ثلاثة أشرطة غنائية لشخص قد توفي وقمت بنفس الغناء بمحاضرة دينية وتبرعت بقيمة من أشرطة الأصوات حتى توفى، هل ذلك يكفي أم تعيد قيمتها لورثته يأتون ما تريد؟ لابد أن تعيد قيمة الشريط فارغة لورثته، ما تريد مليان؟ جزاك الله خير إذا تعيد مليان من طباعة طيب، لكن إذا تقول أنا أريد ما أريد أدفع إلا ما علي، نقول كم قيمة الشريط فارغا؟ ريال؟ إكثر من 3 ريالات. هل يجوز تسمية كريم أم لا؟ في دون تسمية كريم جائز إذا ولد اسمه كريم، أما إذا كان اسمه عبد الكريم ويسمى كريم تصغيره فلا أراه، أرى أن لا يفعل. كيفية ركعة الاستخارة وما الدعاء ما تركي ذلك؟ ركعة الاستخارة أن الإنسان إذا هم بالأمر وتردد ما يعرف وجه الصواب فيه يركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين في أي وقت يركعهما، فإن كان وقت نهي أجلهما إلا إن كانت الاستخارة تفوت فيصلي ولو في وقت نهي، ثم يقول إما في السجود أو قبل السلام اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم فتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ويسمي خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي تقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم غير ذلك فاصرف عني واصرفني عنه واحضر لي الخير حيث كان ثم أخذني به هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.